الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الأولى من مسألة 119، وهي ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم. وقلنا بأن المعروف والمشهور بل المدعى عليه الإجماع هو القدح، بمعنى أن هذه الشهادة لا يمكن التعويل عليها ولا الاستناد إليها في مقام في باب القضاء. في المقابل ذكرنا بأنه قد يستدل على عدم القدح، وأنه لا مانع من الأخذ بهذه الشهادة ببعض الروايات. ذكرنا الرواية الأولى منها وهي صحيحة هشام بن سالم، فتقدم الحديث عنها. الرواية الثانية هي رواية السكوني المروية في الباب 11، الحديث الرابع من أبواب من كتاب الشهادات. الرواية رويها قرأنا وبينا، ذكرنا السند لهذه الرواية، وقلنا أن السند تصحيحه يتوقف على البناء على وثاقة بنان ابن محمد ابن عيسى الأشعري. وأما من حيث الدلالة الرواية هكذا: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. هذه الرواية وإن كانت واردة في باب الشهادة، وبهذا تختلف عن صحيحة هشام المتقدمة، واردة في باب الشهادة، لكن الظاهر أن المراد بها ليس هو العمل بقوله الأول، حتى يمكن الاستدلال بها في محل الكلام على إمكان الاستناد إلى شهادته قبل الرجوع وعدم القدح، وإنما المقصود بها أخذ الشاهد بشهادته، أو بعبارة أخرى مقصود بها تضمين الشاهد لأنه أوجب خسارة بالنسبة إلى المشهود هنا عليه. أخذناه، هاي عبارة أخذناه يصمنها، لأنه إذا من شهد عندنا ثم غير، أخذناه هذا الشاهد نأخذه بما شهد به، لأنه أوجب ماذا؟ هو أوجب خسارة بالنسبة للمشهود عليه. هذا ما يعني العمل بشهادته، ما له علاقة بالعمل بماذا؟ بشهادته، حتى إذا غير بعد ذلك. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك على الظاهر، وإلا لو كان مقصود العمل بقوله الأول وشهادته لكان المناسب أن يقول: من شهد عندنا ثم غير، أخذنا بالأول وتركنا شنو الأخير. أخذنا بالأول يعني أخذنا بقوله شنو الأول، هذا معناه أنه الرجوع والتغيير لا يقدح في شهادته السابقة، فحينئذ يمكن استدلاله في محل الكلام. لكن الرواية الشريفة لا تقول ذلك، يعني حصل الموجود ما هو الموجود، ثم أخذناه هو الشاهد، أخذناه باعتبار أنه هو صار سببا في الخسارة فيكون ضامنا، وحينئذ لا يستفاد منها ماذا؟ العمل بالشهادة الأولى بعد التغيير والتبديل والرجوع حتى يستدل بها في محل الكلام. نحو هذه الرواية رواية أخرى وهي مرسلة مروية في الباب 14 في نفس الأبواب، أيضا الحديث الرابع مرسل الشيخ الصدوق، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد عندنا بشهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى. نفس المضمون السابق، هذه مرسلة. نعم لو كانت الرواية أخذنا بالأول ممكن الاستدلال بها في محل الكلام، لكن الظاهر أن الموجود في حدوث تتبعي في هذه الرواية من نقل هذه الرواية نقلها بهذا الشكل كما في الوسائل، لكن في الكتب الفقهية الاستدلالية لعادة في الكتب الفقهية الاستدلالية يعني لا يدققون في عادة هكذا الموجود أخذنا من دونها من دون الضمير، أخذنا بالأول وطرحنا الأخير، مو أخذناه بالأول. ما أدري هل هناك نسخة للرواية فيها خالية من الضمير أو لا، هذا يعني تسامح أو كذا في النقل صارت بهذا الشكل. على كل حال في حدود ما وصل من هذا الموجود في الوسائل وغير الوسائل، وأخذناه بالأول وقلنا هاي تعطي مفاد آخر غير ما يراد الاستدلال به. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. إذن في الصورة الأولى إلى هنا كأنه ماكو مشكلة في الالتزام بالقدح، بمعنى أن رجوع الشاهد عن شهادته يقدح في ماذا؟ في شهادته، فلا يجوز القاضي التعويض عليها بعد الرجوع في الصورة الأولى قبل الحكم. الصورة الثانية هي ماذا؟ كان الرجوع بعد الشهادة، طبعا بعد الشهادة، إذا كان الرجوع بعد الحكم وبعد استيفاء الحق المالي طبقا للحكم وبعد سلف المال عندما اندفع إليه المال عند المدعي، كسر القضية المدعي وحكم الحاكم لصالحه استنادا إلى هذه الشهادة، أخذ المال من المدعى عليه ودفعه المن إلى المدعي، والمدعي أتلف المال، فهي بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف. هذه الصورة الثانية. المشهور ذهب إلى عدم نقض الحكم السابق، أن الرجوع هذا لا يقدح في ماذا؟ في الحكم السابق. عدم نقض الحكم السابق حكم صحيح، حكم على طبق الشهادة التي رجع عنها شنو؟ صاحبها. لكن متى رجع عنها؟ بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف. هذا الحكم المبني على الشهادة التي رجع عنها صاحبها بعد هذه الأمور، المشهور ذهب إلى أنه حكم صحيح ولا ينقض هذا الحكم، بل هو حكم ثابت ولا يصح نقضه. وذهب أيضا إلى ضمان الشهود، إلى ضمان الشهود، بل صرحوا بعدم الخلاف في ذلك، يعني عدم نقض الحكم يبقى الحكم على حاله، لكن هؤلاء الشهود الذين رجعوا هؤلاء شنو؟ يضمنون تضمين الشهود، بل صرحوا بعدم الخلاف، بل في السرائر والقواعد على ما حكي دعوى الإجماع عليه على هذا الشيء. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو عدم نقض الحكم، بقاء الحكم على قوته ونفوذه بالرغم من رجوع الشاهد عن ماذا؟ عن شهادته، هذا استدل عليه كما في عن السيد الناتم، ذكر السيد الناتم قدس الله نفسه، استدل عليه بما دل على نفوذ القضاء وعدم جواز نقض حكم الحاكم، فيمكن استدلال بهذه الأدلة، أدلة تدل على أن حكم الحاكم بعد صدوره لا ينقض ونافذ، ويمكن التمسك بهذه الأدلة في محل الكلام، فيقال بأن الحكم في محل الكلام بعد حضوره وبعد ترتيب الأثر عليه رجع الشاهد، فهل ينقض الحكم أو لا؟ هذه الأدلة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم نقض هذا الحكم وعدم ونفوذ هذا الحكم وبقائه على حاله. هذا الدليل على الأمر الأول، وهو شنو؟ وهو عدم نقض الحكم السابق، أو بعبارة أخرى نفوذ الحكم السابق بالرغم من الرجوع. هذا الدليل على الأمر الأول. الدليل على الأمر الثاني، وهو الضمان أن الشاهد الذي رجع عن شهادته بعد الحكم يضمن. الدليل على ذلك ذكروا مجموعة من الأدلة، بعضها روايات بعضها غير روايات. نذكر هذه الأدلة ثم بعد ذلك نعقد على كلا الأمرين، أم الدليل على الأمر الأول أم الدليل على الأمر الثاني. استدل برواية السكوني، واستدل عليها أيضا بمرسل الجميل، رواية السكوني الآن قريناها في الباب الحادي عشر الحديث الرابع. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول. بناء على وجود الضمير في هذه الرواية فسرناها سابقا، فسرنا أخذنا الشاهد مو أخذنا بقوله الأول، وإنما بناء على هذا التفسير حينئذ يمكن الاستدلال بها على تضمين الشاهد. أخذناه هو شهد ثم هو غير، فصدر حكما على طبق شهادته الأولى ثم غير، حينئذ هذا يؤخذ. ما معنى أنه يؤخذ الشاهد؟ يعني يضمن، يكون ضامن. استدل بهذه الرواية، واستدل كذلك بمرسل الجميل المتقدمة اللي هي في باب العاشر، مو يعني الباب العاشر الحديث الأول. قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، يعني بعد صدور الحكم، هذه إطلاقة اسم محل الكلام، وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، صريح الرواية ماذا؟ في ضمان الشهود إذا رجعوا بعد صدور الحكم وقد قضي على الرجل. فهذه الرواية أيضا صريحة هنا ذات التضمين، تضمين الشهود. المشكلة في هذه الرواية، في هاتين الروايتين والسند، وإلا الدلالة بعد تامة في كل منهما، حتى رواية السكوني بناء على وجود الضمير في الرواية، وإنما المشكلة في السند. سند رواية السكوني فيها مشكلة بناء، وسند رواية جميل فيها مشكلة الشمل إرسال. سيد الماتن قدس الله نفسه، حيث أنه أكو قد يقبل في سند هذه الروايات، ذكر روايات أخرى تبعا للمحقق السزواري في الكفاية. الفقهاء في الكتب الجلال نقلوا هذا عن المحقق السزواري، أنه هو أول مثلا على ما على الظاهر من استدل بهذه الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات التضمين، تضمين الشهود. الروايات هذه مروية في الباب الحادي عشر الحديث الثاني والثالث، ولعلهما رواية واحدة، يعني كل منهما مرسلة لجميل. صحيحة للجميل. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل، والسند معتبر ليس فيه من يخدش فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور. شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. إذا أتلف المال هو يضمن ما أتلفه من مال شنو؟ من مال الرجل. أي رواية وهي صحيحة السند. الحديث الثالث أيضا رواية إلى جميل يرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمر عن جميل، سند معتبر، ولعلها نفس الرواية السابقة. عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور: إن كان قائما في بعض النسخ بعينه رد على صاحبه، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال رجل. تقريبا نفس مفاد الرواية السابقة. هذا استدل بهاتين الروايتين في محل الكلام. أول إشكال أو استفسار يطرح في المقام أو اعتراض على الاستدلال هو هذا، أنه شنو علاقة هذه الرواية بمحل الكلام؟ نحن لا نتكلم عن شاهد زور، نتكلم عن شاهد شهد ثم رجع باعتبار تبين اشتباه، تبين خطأ، تبين اشتباهه فرجع عن شهادته السابقة. ما اقتربنا شاهد زور. شاهد زور شيء آخر. شاهد زور هو الذي يأتي ويشهد وهو متعمد وكاذب ويعلم بأنه كاذب، وشهادته شهادة مخالفة للواقع، مع ذلك يشهد. هاي الروايات تقول أنه هذا يضمن، هذا يكون ضامن شاهد الزور. في محل الكلام ما عندنا شاهد زور. الشاهد برجوعه لا يصلح لها الزور. يصلح الزور؟ لا. خصوص قلنا أن الالتزامات نقيد المسألة بماذا؟ لماذا كان الرجوع بمعنى تبين شنو؟ اشتباه وتبين الخطأ. إذا كان هو بشهادته السابقة معتقد وجازم بصحة الشهادة، ثم بعد ذلك تبين له خطأه، هذا لا يجعله شاهد زور حتى تشمله هذه الروايات. واضح. فكيف يصح الاستدلال بها في محل الكلام؟ سيد الماتم هو المحقق السبلواري اللي هو الأصل في هذا الاستدلال، لا يستدلون بالروايات باعتبار انطباق العنوان المأخوذ بها في محل الكلام، يعني شاهد الزور. لا، هم يصرحون بأنه في محل الكلام الشاهد ليس شاهد الزور، وإنما يستفيدون هذا من نكتة أخرى في نفس الرواية، وهي مسألة صدق الإخلاص. صدق الإخلاص، لأن يعني الروايات تقول: وإن لم يكن باقيا وإلا ضمن الشاهد، يعني بقدر ما أتلف من مال الرجل. إذن هذا متلف بشهادته لأنه سبب خسارة للمشهود عليه وأصبح متلفا لماله فيكون ضامنا. يقول: هذا المتلف لا يفرق في صدقه بين شاهد الزور وبين ماذا؟ وبين الشاهد في محل الكلام الذي رجع عن شهادته بعد الحكم وبعد ترتيب الآثار على الحكم. كل منهما مثله، هذا هم مثله. عفرض هذا أتلف من دون تعمد، من دون أن يعتقد حرام، لكن بالنتيجة هو أتلف، ألحق خسارة بالمشهود عليه. إذن هو أتلف مال الغير. الرواية كأنه تقول أن الضمان يدور مدار عنوان، لأنه متلف صار ضامنا شاهد الزور، مو أنه صار ضامن لخصوصية فيه لأنه شاهد الزور، وإنما صار ضامنا بكونه متلفا لمال الغير. يقول هذا المتلف لهذا غير بنفسه موجود في محل كلام. فكما أن الإتلاف كان هو الملاك في الضمان في شاهد الزهور، كذلك يكون هو الملاك هو الموجز للضمان في محل الكلام لأنه متلف. لا يفرق بين في الإتلاف الموجب للضمان، لا يفرق بين شاهد الزور وبين غيره، وإنما يفترقان كما قلنا في ماذا؟ في التعمد وعدم في الإثم وعدم. لكن في الإتلاف ما للغير وإلحاق الخسارة والإضرار بالغير لا يفرق بينهما. والرواية هي تقول إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، كأنه يفهم منها أن السبب في الضمان هو ماذا؟ ومسألة الإسلام، والإسلام متحقق في محل الكلام. هذه هي يعني الطريق الصحيح حسب رأي سيد الماتن للاستدلال بهذه الرواية. هذه هي الأدلة اللي ذكرت. هذا الدليل الأخير يعني الاستدلال بهذه الروايات الواردة في شاهد الزور، خلنا نرجع إلى الدليل إلى الأمر الأول وهو نفوذ الحكم وعدم نقضه. قلنا استدل استدلالات صريحة عبارته وغيرها أيضا استدل على أن الحكم في المقام نافذ ولا يجوز نقضه، وإن رجع الشاهد بعد الحكم استدل بماذا؟ بأدلة نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه، استدل بهذه الأدلة. هذا الدليل يمكن تأمل فيه باعتبار أنه هذا أشبه بالتمسك بالدليل في الشبه الموضوعية للدليل، الشبه المصداقية للدليل. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على نفوذ الحكم صحيح أن أدلة مطلقات تدل على نفوذ حكم الحاكم، لكن أي حكم تدل على نفوذه وعدم جواز نقضه؟ أي حكم؟ الحكم المطابق للموازين كما هو واضح، الحكم المطابق مو كل حكم يصدر من الحاكم هو نافذ ولا يجوز شنو ولا يجوز نقضه، وإنما الحكم المطابق للموازين هذا هو الحكم الذي حكمت الأدلة بنفوذه وحكمت الأدلة بعدم جواز نقضها. إذن إحنا عندما نريد نتمسك بهذا الدليل لابد أن قبل أن نتمسك فيه أن نحرز شنو بالوياي تحقق موضوعه، لابد أن نحرز تحقق موضوعه أن هذا حكم على طبق بالوياي شنو موازين. عندئذ يمكن نتمسك بهذه الأدلة لإثبات نفوذ هذا الحكم وعدم جواز نقضه، لكن لابد من إحراز موضوعه كما هو الحال في كل دليل نتمسك به، لابد من إحراز موضوعه حتى نتمسك بالدليل لإثبات حكمه، إثبات الحكم على هذا الموضوع. وأما إذا شككنا في صدق الموضوع وتحقق الموضوع ما له معنى نتمسك بالدليل، من يدري أن هذا خمر أو لا؟ يمكن التمسك بدليل حرمة الخمر لإثبات حرمة هذا؟ لماذا؟ لأننا لا نحرز الموضوع. في محل الكلام التمسك بأدلة النفوذ يتوقف على إحراز تحقق موضوع تلك الأدلة اللي هو بالنسبة لموضوعها الحكم على طبق الموازين. كن نحرز أن هذا الحكم في محل كلامنا في مسألتنا على طبق الموازين حينئذ يمكن التمسك بهذه الأدلة. وأما إذا شككنا في هذا من أن هذا ممكن، هذا صحيح الرجوع بعد الحكم مو قبل الحكم كما في الصورة الأولى، لكن من شك في أن هذا الحكم على طبق الموازين أو لا، من ينشأ هذا الشك؟ ينشأ شك من مسألة قدم الإشارة إليها سابقا، وهي أنه سابقا في الصورة الأولى دعية وذكرنا أيضا أنه أن أدلة نفوذ الشهادة ما تشمل الشهادة في الصورة الأولى، مو أدلة نفوذ الشهادة لا تشمل الشهادة في الصورة الأولى، يعني ما إذا كان الرجوع قبل شنو؟ قبل الحكم. أدلة النفوذ ما تشملها. ليش؟ لأن أدلة النفوذ منصرفة عن الشهادة التي يتعقبها شنو رجوعها. شلون شهادة؟ هو الشاهد رجع، الشاهد بطل، الشاهد يتبين اشتباهي وخطئي، ما تشملها أدلة نفوذ الشهادة. أدلة حجية الشهادة ما تشملها لأنها منصرفة عن الشهادة التي يعدل عنها شنو صاحبها. اشتبهينا سابقا على هذا الأساس، قلنا أن أدلة حجية الشهادة ما تشمل أي شهادة لأنها منصرفة عنها، أي منصرفة إلى الشهادة التي لا يعدل صاحبها شنو عنها. الكلام هنا الشكي صورة ثانية ينشأ منا، أن هذا الانصراف هل يختص بالصورة الأولى، يختص بالشهادة التي عدل عنها صاحبها قبل الحكم، أو لا هذا الانصراف موجود حتى في الشهادة التي عدل عنها صاحبها بعد شنو؟ بعد الحكم، معذرة، حتى في الشهادة التي عدل عنها صاحبها بعد الحكم، عفوا ماذا؟ الانصراف هل يختص الصورة الأولى وليس ما هذا؟ قد يقال حتى يصير سبب للتشكيك، قد يقال بأنه انصراف عام لا يختص الصورة الأولى. الانصراف ما له علاقة بحكم الحاكم أو عدم حكم الحاكم. فإحنا نفس الدليل، دليل حجية الشهادة، هذا هل هو ينصرف عن شهادة عدل عنها صاحبها أو لا؟ حكم الحاكم وعدم حكمه ما يصحح الانصراف وعدم الانصراف. اذا حكم الحاكم ما في انصراف. أدلة حجية الشهادة تشمل الشهادة حتى بعد رجوع شنو الشاهد. اذا ما حكم الحاكم اكو انصراف. هذا التفريق في الانصراف بين الصورة الاولى والصورة الثانية مو واضح، وهذا معناه انه شنو، ان احتمال الانصراف موجود في محل كلامنا يعني في الصورة الثانية، والاحتمال الانصراف موجود في محل كلامنا، هذا معناه انه ما عندنا يقين بان الحكم الصادر على صدق هذه الشهادة التي نحتمل ولو احتمال ان أدلة حجية الشهادة منصرفة عنها هو حكم على صدق الموازين، ما نحرز انه حكم على صدق الموازين. وإذا لم نحرز أنه حكم على طبق الموازين يجوز تمسك بهذا الدليل لأدلة نفوذ القضاء، نفوذ الحكم، عدم جواز نقض الحكم لما قلناه من أن أدلة النفوذ بلا إشكال هي مقيدة بأن يكون الحكم على طبق الموازين. وإحنا نشوف في أن هذا الحكم بعد رجوع الشاهد ولو بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف، هذا الحكم هل هو على طبق الموازين او لا؟ اذا الانصراف ما كان مختص بالصورة الاولى بل شمل مطلق رجوع الشاهد، والتزمنا بان حكم الحاكم وعدم حكم الحاكم لا يستثني الانصراف وعدمه، ما له علاقة بالانصراف وعدمه. فحينئذ هذا على الاقل يجب الشك في ان هذه الشهادة معتبرة او لا، وبالتالي يجب الشك في ان حكم الحاكم على طبقها هل هو على طبق الموازين او لا. واذا شككنا بعد حينئذ نرجع المناقشة الدليل اللي ذكر على هذا، وهو انه تمسكوا بأدلة نفوذ الشهادة في هذا الشهادة، التمسك بالعام الشبهة المصداقية له. هذا الكلام تام او لا؟ يأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى.